يعني أمرت واحد معروف يعني منكر سبك يعني ضربت كف في الحمد لله في سبيل الله، لكن إذا كنت أصل القتل فأمرته ونهيته ربما قتلك، فحينئذ يجوز لك أن تمسك عن الأمر والنهي باللسان واليد، ويبقى الأمر والنهي بالقلب، فهذا كما قال العلماء لا ينفك عن المسلم أبدا. لماذا؟ ها؟ لأنه لا سبيل للإكراه فيه أبدا، لا يمكن أن يكرهك أحد على ما في قلبه، إن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك في قصة حديث الذباب الصورة ظاهرها أنها صورة إكراه ولا لا؟ إكراه. مر رجل على قوم يعكفون على صنم لهم فقال له قرر، قال ما معي شيء؟ قال ما كنت أقرب شيئا لغير الله، فقتلوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فدخل الجنة. ومر آخر فقالوا قرر، الأول قتلوه، والقتل بالإجماع إكراه ولا إكراه. ومر آخر فقالوا قرب، قال ما معي شيء؟ قال قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. على الرغم أن الصورة صورة إكراه، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فدخل النار. لماذا؟ قال أهل العلم لأنه مال بقلبه، مال بقلبه إلى تقرير شيء لغير وجه الله عز وجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فدخل النار. ولذلك الإكراه لا يكون إلا في الظاهر اللسان والعمل. إذا أكرهه أن يسجد لغير الله، إذا أكرهه أن يسب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز ذلك أن يأخذ بالرخصة ويفعل ذلك، ولكن هل يمكن أن يكرهوه أن يبغض الله عز وجل أو يبغض رسوله عليه السلام؟ لا، لا يمكن هذا. ولذلك إذا مال بقلبه فإن هذا لا يجوز في حقه أبدا. فالإكراه يكون على الأمور الظاهرة من قول أو فعل. لما قال المشركون لعمار بن ياسر رضي الله عنه وأمروه بسب النبي صلى الله عليه وسلم وإلا قتلوه، ففعل. فقال بعض الصحابة صبأ عمار صبأ عمار. فقال النبي عليه السلام لا تعين الشيطان على أخيك، إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى إكراهك فعد إلى السم. هذا في الظاهر، أما الباطن لا، لا سبيل لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث عظيم جدا، وكان في إسناده المقال، لكن العمل عليه عند أهل العلم، وهو أنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. كذلك تعاملك مع جارك لا يصح أن تضر جارك أي نوع من الضرر ولو بصوت مرتفع، ولا كنت تضرب في الجدار فيؤذي جارك لا يجوز هذا، لابد أن تستأذن. ولو كنت أنت صاحب البيت ويسكن عندك شخص وأردت أن تفتح شيئا في بيتك في وقت ليس في عمل الناس إنما في وقت راحتهم في الليل مثلا، يجب عليك أن تستأذن من جارك حتى لا تضر ولا تؤذي، لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا ينسحب على أمور ويتفرع عنه أي قاعدة عامة ويندرج تحتها فروع كثيرة من العلم، في الأمر والنهي، في الجيران، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. نعم. نعم.
الحديث 33. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يؤمن الناس بدعواهم لدى رجال أموال قوم وشماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره، وهكذا وبعضهم في الصحيحين.
نعم. نعم. وهذا الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو نعطى الناس بدعواهم لجعل رجال أموال قوم ودماءهم. لو يعطى الناس بدعواهم يعني ما يدعون. وهذا الحديث أصل عظيم في القضاء بين الناس. ليس كل من دعا دعوة تقبل دعواه، لا بد من البينة. فالأصل هو البينة، البينة على من ادعى. إذا ادعى شخص أنه رأى من شخص أنه يفعل المنكر كذا، فنقول له أين البينة؟ هل هناك بينة؟ ولذلك في حديث ماعز والغامرية في الصحيحين، لما جاء ماعز فقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأشح عنه بوجهه وقال: علي تقبلني. فجاءه من جهة أخرى قال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأشح عنه وقال: لعلي تقبلني. ثلاثة مرات. ثم قال: يا ماعز أشرب يعني الخمر؟ قال: لا. قال: هل بك جنون؟ قال: لا. ثم أرسل إلى قومه: ما تعدون ماعزا فيكم؟ كيف عقله؟ فزكوا عقله ومنطقه رضي الله عنه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فرحم حتى الموت. وزاد الغربية، فهنا البينة هي ماذا؟ اعتراف أنه زنى مع صحة العقل، فتقبل بينته حينئذ ودعواه حينئذ، ولا يلزم الشهود. هذا أربعة. وجاءت الغامرية فقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. قال: اذهبي حتى تضعي. قالت: ثم جاءت وهي تحمل صبيا لها، قالت: إني زنيت فطهرني. قال: اذهبي حتى يطعم، يعني يستغنى الطفل عنك. فجاءت بيده كسرى، فأمر بها النبي عليه السلام فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى الموت. فهذه بينة. فإذا لم يكن هناك بينة واعتراف بما يوجب الحد، فحينئذ لا بد من الشهود. فمثلا في الزنا لا بد من أربع شهود، وفي الأموال والحقوق المالية لا بد من شاهدين، وفي الرضاعة يكفي ولو شاهد واحد حتى ولو كان امرأة، صيانة لاختلاط الأنساب. فالبينة على من ادعى ليس عنده بينة على دعواه، حينئذ يطالب بمن أنكر المدعى عليه، يطالب باليمين، يطالب باليمين إذا لم يكن هناك اعتراف، وإذا لم يكن هناك شهود، فحينئذ يأمر القاضي المدعى عليه أن يقسم بالله عز وجل، حتى ولو كانت هذه الدعوة على الكفار، كما في القسامة، وهي وجود لوث في قتل بين ديار قوم كفار. وحديثها في الصحيح: لما وجد قتيل قد رضخت رأسه بين بيوت اليهود، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسموا 50 يمينا وأن يبرأوا من ذلك. فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهذا يدل على وجوب التثبت للقاضي والعدل بين الناس، حتى إن الفقهاء ذكروا لو أجلس القاضي شخصا خصما بشخص حتى ولو كان الآخر غير مسلم، فإنه يجلسه في موضع كالموضع الذي أجلس فيه الآخر، وإذا تبسم لهذا يتبسم لهذا، وإذا نادى هذا باسمه نادى هذا باسمه، يعني لا ينادي واحد بكنيته وواحد باسمه، لا، تماما هذا كهذا إلى أن يقضي بينهما. يجب العدل في القضاء والتثبت في أخبار الناس، أيوة التثبت، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التثبت في الأخبار، لا سيما منها ما ينقل عن أهل العلم وطلابه. بعض الناس يتسرع، وكما قال يحيى لعله يحيى بن أبي معاذ كما ساقه مسلم في صحيحه، ولا قال ابن معدان لا أذكر جيدا، أنه قال: لا يكون الرجل إماما في الدين إذا حدث بكل ما سمع، لا يكون الرجل إماما في الدين إذا حدث بكل ما سمع. الإنسان يتريث أن يكون عاقلا حاذقا حازما في كلامه. وفي حديث أشج عبد القيس قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما جاء قوم أشج وانجفلوا مسرعين تشوقوا إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأشج، فوضع رحله من على دابته وتطيب ولبس أجمل ثيابه وجاء في سكينة وتؤدى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه متهللا وجهه عليه السلام قال: إن فيك أو قال بك خصلتين، يعني صفتين يحبهم الله ورسوله: الحلم والأناة. الحلم والأناة. وليس معنى ذلك ما يقول أهل البدع الحلبية أو المألية، لا بد من إجماع العلماء على تبديع شخص. هذه قاعدة فاسدة أبطلها العلماء قديما وحديثا، لأنه معنى ذلك أنه لا يوجد مبتلى أبدا على هذه القاعدة التي أصلها علي حسن عبد الحميد الحلبي والمعرفي مصطفى إسماعيل أبو الحسن. هذه قاعدة فاسدة، لكن لو قال عالم من علماء الاعتقاد الأثبات إن فلانا مبتدع فيلزم، ولا يلزم إجماع العلماء على هذا، ليس بلازم، بل ليس واجبا على العالم أن يبين لماذا فلان مبتدع. ولم يكن هذا من عادة طلاب السلف أنهم يسألون لماذا، طالما أنهم يثقون في هذا العالم، وليس هناك ما يدل على أن هذه غيرة بين الأقران أو نحو ذلك. نعم، فلا بد في القضاء من البينة على من ادعى شيئا على أخيه، أو اليمين، اليمين على من أنكر هذا الشيء. وينتهي في القضاء بعض الناس عنده حجة، يعني يحسن الكلام، عنده لباقة وفصاحة، يقلب الباطل حقا والحق باطلا، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، وإن أحدكم يكون ألحن بحجة من أخيه فأقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. بعض الناس لا يحسن الكلام فيضيع حقه لأنه لا يحسن الكلام، وبعضهم فصيح بليغ عنده سحر في كلامه ولسانه، فيقذف الباطل حقا والحق باطل والعياذ بالله. فهذا نعم قد يعني ياخذ حقوق الناس ويلعب باموال الناس في الدنيا، ولكن الموعد الاخر عند لقاء الله جل وعلا يوم ان يكون الحساب بالحسنات والسيئات. فالانسان لابد ان يتقل عن ذلك ويتامل القاضي، لذلك لا يكفي في القاضي ان يكون عالما فقط، لابد ان يكون عنده دراسة، يعني يحسن كيف ينظر في كلام الناس ويتأمل جيدا حتى لا يخدعه أحد، كما قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فلا بد للقاضي أن يكون عنده يعني دراسة ويكون حاد الذكاء حتى يستطيع أن يستخلص الحق ممن عليه الحق. نعم.
الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وهذا الحديث أصل في السنة في وجوب تبرير المنكر. من اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة فيه العموم الخصوص العموم، يعني الذي رأى منكم منكرا والمنكر ما ينكره الشر، لا يكون إنكار المنكر بالعادات، لا يكون إنكار المنكرات بعادات الناس. أنت ليبي وأنت فرنسي وأنا مصري وهذا دغستاني وهذا روسي وهذا كذا، لا، هذه ليس لها علاقة بالعادات، إنما يسمى هذا الشيء منكرا من خلال قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فليبيره بيده. وهذه أعلى مراتب التبيير. وهل يبدأ باليد أم اللسان أم القلب؟ ظاهر الحديث البداية باليد، ولكن المقصود هو التغيير بالقلب أولا. لابد أن ينكر قلبك هذا المنكر أولا، فإذا أنكر قلبك انطلق لسانك بالإنكار. فإن كنت ذا ولاية وسلطان كولي الأمر، والأب في بيته والأم في بيتها، فإنه يشرع له بذلك أو جماعة الهيئة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يشرع له أن يغير من قبل السلطان، وليس من مجموعة فيها تقول نحن جماعة الأمر المنكر ويضربون الناس بالشوارع، هذا باطل. إنما إذا عين ولي الأمر جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، جماعة النسبة والأمر والنهي، فحينئذ يشرع لهم أن يقوموا مقام السلطان. يا أنيس اذهب، إن كانت قد زنت فأقم علي الحد، أو كما قال سلطان كما عند البخاري وسلم. فالذي يغير باليد هو السلطان، السلطان أو من كان مخولا من قبل السلطان وولي الأمر. وأما ما على ذلك فإنهم يغيرون بالقلب واللسان. القلب ليس وراء ذلك، ليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، كما في الحديث إذا لم يغن الإنسان بقلبه فإنه يأثم على كل حال. ولا يقول أن قال أنا أغير بقلبي وهو جالس في وسط المنكر، ويقول والله أنا قلبي يكره هذا، وجالس والموسيقى شغالة والرقص شغال والأغاني شغال، ويقول أنا أكره بقلبي. أنت كاذب في هذه الدعوة، لأنك لو أنكرت بقلبك لفارقت هذا المنكر، إما أن تغيره وإما أن تتغير أنت عنه، تذهب عنه. أو يقول أنا أبغض أهل البدع، ويراه الناس يذهب ويجيء معه، كيف ذلك؟ أي قلب لك؟ كم قلب لك؟ والله جل وعلا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد فقط. كيف تقول أني أبغض أهل الأهواء وأهل البدع، وأن تجالسهم وتؤكلهم وتشاربهم وتحسن أحوالهم ولا تحذر الناس منهم؟ أقل شيء أنك تتركهم، تترك مجالستهم. نعم. فالتغيير بالقلب لا بد منه، ثم اللسان لمن كان عنده علم بهذا المنكر يغير اللسان، ثم بعد ذلك يكون التغيير باليد لمن كان له ولاية ومن كان له سلطان. والأمر المعروف والنهي عن المنكر عده بعض العلماء كابن النحاس الركن السادس من أركان الإسلام، وإن كان جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، ولكن هذا يدلك على أهمية هذه الشعيرة، والتي خيرية الأمة متوقفة عليها. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية باقية ما أمرت الأمة بالمعروف ونهت عن المنكر. إذا تخلت عن هذا الواجب يأتيها ويصيبها الشرور والفتن والعياذ بالله تعالى. وترك الأمر والنهي من أسباب اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وإذا نزل البلاء بسبب الانقراض فالذي ينجو فقط طائفة واحدة. إذا وقع الانقراض فالناس ينقسمون إلى ثلاث فرق: الذي فعل المنكر، والذي نهى عن المنكر، والذي سكت عن المنكر ولكن لم يقع فيه. فإذا جاء البلاء من السماء يصيب طائفتين وهما الذي فعل المنكر والذي سكت عنه، وإن لم يفعله وسكت فإنه يصيبه كذلك. قال الله عز وجل: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لما في قصة أصحاب السبت قوم نهوهم وقوم سكتوا وقوم فعلوا المنكر وتحايلوا، فلما جاء العذاب أصاب طائفتين ونجى من نهى عن السوء فقط. هكذا لا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن لا بد أن نفهم أيها الإخوة أن هذا الأمر والنهي له ضوابط، له ضوابط، ويكون الإنسان حريصا على هداية الناس في الأمر والمنكر، والأمر والمنكر يكون مع المسلمين ومع الكفار، مع المسلمين. أما الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد، فتكون مع غير المسلمين. أما الأمر والنهي فيكون مع المسلمين، مع أهل الإسلام الذين يفعلون المنكرات، يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكرات. هذا لا بد منه، والقلب يبقى حيا ما هو معروف عن المنكر. فإذا ترك الأمر والنهي ربما مرض أو مات. ولذلك نهى العلماء عن السكنى في ديار الكفار، لأن هذا دكان خمر، وهذا زنا، وهذا خمر، وهذا زنا، وهذا شرك بالله، وهذا كذا. ماذا استنكر؟ ماذا ولا ماذا؟ ربما تجد الشهر فيكون قلبك يعني متغيرا وتغضب من هذه المنكرات، لكن بعد سنة يضعف من القلب ولا لا؟ يضعف، وسنتين وثلاث وعشر سنوات ربما تخالط ولا تبالي بالمنكرات. ولذلك كانت الهجرة في سبيل الله جل وعلا من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين أمر واجب، وتركها من الكبائر، كما قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. قد ترى في بلاد المسلمين ما لا يسرهم، قد ترى فيها كذب، قد ترى فيها خيانة، قد ترى فيها مخادعة في الأموال أو الأنفس أو نحو ذلك، ولكن على كل حال هي أفضل من بلاد الكفار. يكفي أنك ترى فيها الصلاة، وترى فيها التوحيد، ترى فيها العقيقة، وترى فيها الأضحية، وترى فيها اللحية والحجاب، وترى فيها الشعائر الظاهرة. أنا وسوس الشيطان على بعض الناس ربما يقول له: لا والله أنا كنت في أمريكا أو في فرنسا أو بريطانيا أو غير البلاد الكفار، كنت أتعامل معاملة جيدة. ماذا يفعل معاملة جيدة؟ خير على خير، لكن الرجل الموحد خير من الكافر حتى ولو كان الكافر يحسن أو صادق في تجارته أو معاملته. الموحد أفضل مهما يكن حاله، أفضل من الكافر والعياذ بالله. ولذلك إذا أراد الإنسان ذلك المسلمين يتجنب هذه الإساءات وهذه المنكرات ويبتعد عنها ويبرر الإسلام منها. الإسلام والسنة بريء من المخالفات الشرعية، لا يصح أن يوصف ما يفعله المسلمون في بلاد المسلمين بالإسلام ولا بالسنة، لا، الإسلام والسنة بريء من ذلك. نعم، فلا بد للأمر معروف عن المنكر لا سيما بالقلب واللسان، أما باليد فإنه يرجع فيه إلى الولاة وإلى أسرار. ولعلنا نكتفي بالأربعين هذا اليوم بهذا الخير. يعني ضربت كفه في الحمد لله الحمد لله في سبيل الله، لكن تكون جاهزا للقتل لو امرته ان عليك حرب وقتلك، فحينئذ يجوز لك ان تمسك عن الامر والنهي باللسان واليد، ويبقى الامر والنهي بالقلب، فهذا كما قال العلماء لا ينفك عن المسلم ابدا. لماذا؟ ها؟ لانه لا سبيل الى الاكراه فيه ابدا، لا يمكن ان يكرهك احد على ما في قلبه، ان هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك في قصة حديث الذباب الصورة ظاهرها أنها صورة إكراه ولا إكراه. مر رجل على قوم يعكفون على صنم لهم فقال له قرر، قال ما معي شيء، قال ما كنت أقرب شيئا لغير الله، فقتلوه قال النبي عليه الصلاة والسلام فدخل الجنة. ومر آخر فقالوا قرر، الأول قتلوه، والقتل بالإجماع إكراه ولا إكراه. ومر آخر فقالوا قرب، قال ما معي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. على الرغم أن الصورة صورة إكراه، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فدخل النار. لماذا؟ قال أهل العلم لأنه مال بقلبه، مال بقلبه إلى تقرير شيء لغير وجه الله عز وجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فدخل النار. ولذلك الإكراه لا يكون إلا في الظاهر اللسان والعمل، إذا أكرهه أن يسجد لغير الله، إذا أكرهه أن يسب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز ذلك، أن يأخذ الرخصة ويفعل ذلك، ولكن هل يمكن أن يكرهوه أن يبغض الله عز وجل أو يبغض رسوله عليه السلام؟ لا، لا يمكن هذا. ولذلك إذا مال بقلبه فإن هذا لا يجوز في حقه أبدا. فالإكراه يكون على الأمور الظاهرة من قول أو فعل. لما قال المشركون لعمار بن ياسر رضي الله عنه وامروه بسب النبي صلى الله عليه وسلم والا قتلوه، ففعل. فقال بعض الصحابه صبأ عمار صبأ عمار، فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تعين الشيطان على اخيكم، ان عادوا فعد، يعني ان عادوا الى اكراهك فعد الى السب. هذا في الظاهر، اما الباطن لا، لا سبيل لاحد عليه الا الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث عظيم جدا، وكان في اسناده المقال، لكن العمل عليه عند اهل العلم، وهو انه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. كذلك تعاملك مع جارك لا يصح ان تضر جارك اي نوع من الضرر، ولو بصوت مرتفع، ولا كنت تضرب في الجدار فيؤذي جارك لا يجوز هذا، لابد ان تستاذن. ولو كنت انت صاحب البيت ويسكن عندك شخص وأردت أن تصلح شيئا في بيتك في وقت ليس في عمل الناس، إنما في وقت راحتهم في الليل مثلا، يجب عليك أن تستأذن من جارك حتى لا تضره ولا تؤذيه، لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا ينسحب على أمور ويتفرع عنه، أي قاعدة عامة ويندرج تحتها فروع كثيرة من العلم، في الامر والنهي، في الجيران، في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وغيره. نعم. نعم.
الحديث 33. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يؤخذ الناس بدعواهم لدى رجال أموال قوم وشماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره، وهكذا وبعضه في الصحيحين.
نعم. وهذا الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو نعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو يعطى الناس بدعواهم يعني ما يدعون. وهذا الحديث أصل عظيم في القضاء بين الناس، ليس كل من ادعى دعوة تقبل دعواه، لا بد من البينة. فالأصل هو البينة، البينة على من ادعى. إذا ادعى شخص أنه رأى من شخص أنه يفعل منكر كذا، فنقول له أين البينة؟ هل هناك بينة؟ ولذلك في حديث ماعز والغامرية في الصحيحين لما جاء ماعز فقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأشح عنه بوجهه وقال: علك قبلت. فجاءه من جهة أخرى قال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأشح عنه وقال: لعلك قبلت. ثلاثة مرات. ثم قال: يا ماعز أشربت يعني الخمر؟ قال: لا. قال: هل بك جنون؟ قال: لا. ثم أرسل إلى قومه: ما تعدون ماعزا فيكم؟ كيف عقله؟ فزكوا عقله ومنطقه رضي الله عنه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فرحم حتى الموت. وزاد الغربية، فهنا البينة هي ماذا؟ اعتراف أنه زنى مع صحة العقل، فتقبل بينته حينئذ ودعواه حينئذ، ولا يلزم الشهود. هذا أربعة. وجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. قال: اذهبي حتى تضعي. قالت: ثم جاءت وهي تحمل صبيا لها، قالت: إني زنيت فطهرني. قال: اذهبي حتى يطعم، يعني يستغنى الطفل عنك. فجاءت بيده كسرة فأمر بها النبي عليه السلام فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى الموت. فهذه بينة. فإذا لم يكن هناك بينة واعتراف بما يوجب الحد، فحينئذ لا بد من الشهود. فمثلا في الزنا لا بد من أربع شهود، وفي الأموال والحقوق المالية لا بد من شاهدين، وفي الرضاعة يكفي ولو شاهد واحد حتى ولو كان امرأة، صيانة لاختلاط الأنساب. فالبينة على من ادعى ليس عنده بينة على دعواه، حينئذ يطالب بمن أنكر المدعى عليه، يطالب باليمين، يطالب باليمين إذا لم يكن هناك اعتراف، وإذا لم يكن هناك شهود، فحينئذ يأمر القاضي المدعى عليه أن يقسم بالله عز وجل حتى ولو كانت هذه الدعوة على الكفار، كما في القسامة، وهي وجود لوث في قتل بين ديار قوم كفار. وحديثها في الصحيح لما وجد قتيل قد رزخت رأسه بين بيوت اليهود، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسموا 50 يمينا وأن يبرأوا من ذلك. فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهذا يدل على وجوب التثبت للقاضي والعدل بين الناس، حتى إن الفقهاء ذكروا لو أجلس القاضي شخصا خصما بشخص حتى ولو كان الآخر غير مسلم، فإنه يجلسه في موضع كالموضع الذي أجلس فيه الآخر، وإذا تبسم لهذا يتبسم لهذا، وإذا نادى هذا باسمه نادى هذا باسمه، يعني لا ينادي لواحد بكنيته وواحد باسمه، لا، تماما هذا كهذا إلى أن يقضي بينهما. يجب العدل في القضاء والتثبت في أخبار الناس، أي التثبت، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التثبت في الأخبار، لا سيما منها ما ينقل عن أهل العلم وطلابه. بعض الناس يتسرع، وكما قال يحيى لعله يحيى بن أبي معاذ كما ساقه مسلم في صحيحه، ولا قال ابن معدان لا أذكر جيدا، أنه قال: لا يكون الرجل إماما في الدين إذا حدث بكل ما سمع، لا يكون الرجل إماما في الدين إذا حدث بكل ما سمع. الإنسان يتريى أن يكون عاقلا حاذقا حازما في كلامه. وفي حديث أشد عبد القيس قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما جاء قوم أشد وانتقلوا مسرعين تشوقوا إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأشد، فوضع رحلهم على دابته وتطيب ولبس أجمل ثيابه وجاء في سكينة وتؤدى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه متهللا وجهه عليه السلام قال: إن فيك أو قال بك خصلتين، يعني صفتين يحبهم الله ورسوله: الحلم والأناه. الحلم والأناه، وليس معنى ذلك كما يقول أهل البدع الحلوية أو المألية، لا بد من إجماع العلماء على تدبير شخص. هذه قاعدة فاسدة أبطلها العلماء قديما وحديثا، لأنه معنى ذلك أنه لم يوجد مبتلى أبدا على هذه القاعدة التي أصلها علي حسن عبد الحميد الحلبي والمعرف مصطفى إسماعيل أبو الحسن. هذه قاعدة فاسدة، لكن لو قال عالم من علماء الاعتقاد الأثبات إن فلانا مبتدع فيلزم، ولا يلزم إجماع العلماء على هذا، ليس بلازم، بل ليس واجبا على العالم أن يبين لماذا فلان مبتدع، ولم يكن هذا من عادة طلاب السلف أنهم يسألون لماذا، طالما أنهم يثقون في هذا العالم، وليس هناك ما يدل على أن هذه غيرة بين الأقران أو نحو ذلك. نعم، فلا بد في القضاء من البينة على من ادعى شيئا على أخيه، أو اليمين، اليمين على من أنكر هذا الشيء. وينكر في القضاء بعض الناس عنده حجة، يعني يحسن الكلام، عنده لباقة وفصاحة، يقلب الباطل حقا والحق باطلا، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، وإن أحدكم يكون ألحن بحجة من أخيه فأقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. بعض الناس لا يحسن الكلام فيضيع حقه لأنه لا يحسن الكلام، وبعضهم فصيح بليغ عنده سحر في كلامه ولسانه، فيقلب الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله. فهذا نعم قد يعني ياخذ حقوق الناس ويلعب اموال الناس في الدنيا، ولكن الموعد الاخره عند لقاء الله جل وعلا يوم ان يكون الحساب بالحسنات والسيئات. فالانسان لابد ان يتقل عن ذلك ويتامل القاضي، لذلك لا يكفي في القاضي ان يكون عالما فقط، لابد ان يكون عنده فراسة، يعني يحسن كيف ينظر في كلام الناس ويتأمل جيدا حتى لا يخدعه أحد. وكما قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فلا بد للقاضي أن يكون عنده يعني فراسة ويكون حاد الذكاء حتى يستطيع أن يستخلص الحق ممن عليه الحق. نعم.
الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أطهر للناس. رواه مسلم.
وهذا الحديث أصل في السنة في وجوب تبرير المنكر. من اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة تفيد العموم والخصوص العموم، يعني الذي رأى منكم منكرا والمنكر ما ينكره الشر، لا يكون إنكار المنكر بالعادات، لا يكون إنكار المنكرات بعادات الناس. أنت ليبي وأنت فرنسي وأنا مصري وهذا تاجيكستاني وهذا روسي وهذا كذا، لا، هذه ليس لها علاقة بالعادات، إنما يسمى هذا الشيء منكرا من خلال قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فليبيره بيده. وهذه أعلى مراتب التبيير. وهل يبدأ باليد أم اللسان أم القلب؟ ظاهر الحديث البداية باليد، ولكن المقصود هو التبيير بالقلب أولا. لا بد أن ينكر قلبك هذا المنكر أولا، فإذا أنكر قلبك انطلق لسانك بالإنكار. فإن كنت ذا ولاية وسلطان كولي الأمر والأب في بيته والأم في بيتها، فإنه يشرع له بذلك أنت أو جماعة الهيئة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يشرع له أن يغير من قبل السلطان، وليس من مجموعة فيها تقول نحن جماعة الأمر المنكر ويضربون الناس في الشوارع، هذا باطل. إنما إذا عين ولي الأمر جماعة يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، جماعة الحزبة والأمر والنهي، فحينئذ يشرع لهم أن يقوموا مقام السلطان. يا أنيس اذهب، إن كانت قد زنت فأقم علي الحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عن البخاري صلى الله عليه وسلم. الذي يغير باليد هو السلطان، السلطان أو من كان مخولا من قبل السلطان وولي الأمر. وأما بعد ذلك فإنهم يغيرون بالقلب واللسان. القلب ليس وراء ذلك، ليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، كما في الحديث إذا لم يغير الإنسان بقلبه فإنه يأثم على كل حال. ولا يقول أن قال أنا أغير بقلبي وهو جالس في وسط المنكر، ويقول والله أنا قلبي يكره هذا، وجالس والموسيقى شغالة والرقص شغال والأغاني شغال، ويقول أنا أكره بقلبي. أنت كاذب في هذه الدعوة، لأنك لو أنكرت بقلبك لفارقت هذا المنكر، إما أن تغيره وإما أن تتغير أنت عنه، تذهب عنه. أو يقول أنا أبغض أهل البدع ويراه الناس يذهب ويجيء معه، كيف ذلك؟ أي قلب لك؟ كم قلب لك؟ والله جل وعلا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد فقط. ليه تقول أني أبغض أهل الأهواء وأهل البدع وأن تجالسهم وتؤكلهم وتشاربهم وتحسن أحوالهم ولا تحذر الناس منهم؟ أقل شيء أنك تتركهم، تترك مجالستهم. نعم. فالتغيير بالقلب لا بد منه، ثم اللسان لمن كان عنده علم بهذا المنكر يغير اللسان، ثم بعد ذلك يكون التغيير باليد لمن كان له ولاية ومن كان له سلطان. والأمر المعروف والنهي عن المنكر عده بعض العلماء كابن النحاس الركن السادس من أركان الإسلام، وإن كان جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، ولكن هذا يدلك على أهمية هذه الشعيرة والتي خيرية الأمة متوقفة عليها. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية باقية ما أمرت الأمة بالمعروف ونهت عن المنكر. إذا تخلت عن هذا الواجب يأتيها ويصيبها الشرور والفتن والعياذ بالله تعالى. وترك الأمر والنهي من أسباب اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وإذا نزل البلاء بسبب المنكرات فالذي ينجو فقط طائفة واحدة. إذا وقعت المنكرات فالناس ينقسمون إلى ثلاث فرق: الذي فعل المنكر، والذي نهى عن المنكر، والذي سكت على المنكر ولكن لم يقع فيه. فإذا جاء البلاء من السماء يصيب طائفتين وهما الذي فعل المنكر والذي سكت عليه، وإن لم يفعله وسكت فإنه يصيبه كذلك. قال الله عز وجل: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لما في قصة أصحاب السبت قوم نهوهم وقوم سكتوا وقوم فعل المنكر وتحايل، فلما جاء العذاب أصاب طائفتين ونجى من نهى عن السوء فقط. هكذا لا بد من المعروف ونهى عن المنكر، ولكن لا بد أن نفهم أيها الإخوة أن هذا الأمر والنهي له ضوابط، له ضوابط، ويكون الإنسان حريصا على هداية الناس في الأمر والمنكر، والأمر والمنكر يكون مع المسلمين ومع الكفار، مع المسلمين. أما الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد، فتكون مع غير المسلمين. أما الأمر والنهي فيكون مع المسلمين، مع أهل الإسلام الذين يفعلون المنكرات، يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكرات. هذا لا بد منه، والقلب يبقى حيا ما امر معروف عن المنكر، فاذا ترك الامر والنهي ربما مرض او مات. ولذلك نهى العلماء عن السكنه في ديار الكفار، لان هذا دكان خمر، وهذا زنا، وهذا خمر، وهذا زنا، وهذا شرك بالله، وهذا كذا. ماذا تنكر؟ ماذا ولا ماذا؟ ربما تجد الشهر فيكون قلبك يعني متغيرا وتغضب من هذه المنكرات، لكن بعد سنه يضعف القلب ولا لا؟ يضعف، وسنتين وثلاث وعشر سنوات ربما تخالط ولا تبالي بالمنكرات. ولذلك كانت الهجره في سبيل الله جل وعلا من بلاد الكفار الى بلاد المسلمين امر واجب، وتركها من الكبائر، كما قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. قد ترى في بلاد المسلمين ما لا يسر، قد ترى فيها كذب، قد ترى فيها خيانة، قد ترى فيها مخادعة في الأموال أو الأنفس أو نحو ذلك، ولكن على كل حال هي أفضل من بلاد الكفار. يكفي أنك ترى فيها الصلاة، وترى فيها التوحيد، ترى فيها العقيقة، وترى فيها الأضحية، وترى فيها اللحية والحجاب، وترى فيها الشعائر الظاهرة. أنا وسوس الشيطان على بعض الناس ربما يقول له: لا والله أنا كنت في أمريكا أو في فرنسا أو بريطانيا أو غير بلاد الكفار، كنت أتعامل معاملة جيدة. ماذا يفعل معاملة جيدة؟ خير، هذا خير، لكن الرجل الموحد خير من الكافر حتى ولو كان الكافر يحسن أو صادق في تجارته أو معاملته. الموحد أفضل مهما يكن حاله، أفضل من الكافر والعياذ بالله. ولذلك إذا رأى الإنسان ذلك المسلم يتجنب هذه الإساءات وهذه المنكرات ويبتعد عنها ويبرئ الإسلام منها. الإسلام والسنة بريء من المخالفات الشرعية، لا يصح أن نلصق ما يفعله المسلمون في بلاد المسلمين بالإسلام ولا بالسنة، لا، الإسلام والسنة بريء من ذلك. نعم، فلا بد من المعروف مع المنكر، لا سيما بالقلب واللسان، أما باليد فإنه يرجع فيه إلى الولاة وإلى أسرار. ولعلنا نحتفل بالأربعين هذا اليوم بهذا القدر.